بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله جمعوا لك الأحابيش، إيش يعني بالأحابيش؟ قبائل من قريش، من العرب. أين تكون الحديبية؟ نعم، شميسي، ما أدري والله، يقولون شميسي، لكن الذي نعرف أنها قريبة من مكة، في الحدود، حدود مكة. درسنا الليلة بإذن الله على حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم، وله تعلق بالجنائز، لكن اتصاله هنا بالإحرام واضح. قال ابن الجارود رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار سمع سعيد بن جبير يخبر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره، أي هو محرم، وبعرفة كما جاءت الرواية الأخرى، فوقص، وفي لفظ فأقعص، حاصل أنه سقط فمات، فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يهل، أي يلبي. الرواية التي تليه قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حديث هذا متفق عليه، والذي يليه رواية وجهه عند مسلم. قال: حدثنا عبيدة يعني بن حميد قال حدثني منصور بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل ناقته وهو محرم فمات، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه، والرواية الأولى أيضا في ثوبيه، ويغسل ولا يغطى وجهه ولا يمس طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. أما الحديث الأول فكما سمعتم متفق عليه، يذكرونه في الحج، يذكره الإمام البخاري في الجنائز في موضعين. وأما الحديث الثاني فإن رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبيدة بن حميد، فهو في عداد من يحسن حديثه. قال حافظ التقريب: صدوق نحوي ربما أخطأ. قلنا هو حسن الحديث ما لم ينص إمام على موضع خطئه في الحديث، ولفظة تخمر وجهه انفرد بها مسلم، وسيأتي بيانها. وقوله في هذا الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مجمل في باب الأصول، يعتبر مجملا. بين في الرواية الأخرى التي فيها بعرفة، لأنه محتمل أن يكون في منى، محتمل أن يكون في مزدلفة، جامع ذلك أنه محرم، لكن تعين الموضع أنه عرفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإتمام حجه، وبوب البخاري على ذلك. وسواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف، فإنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام أو أشير إلى ذلك إتمام حج، من مات في أثناء حجه قبل الوقوف أو بعد الوقوف أنه يناب عنه في ذلك. فإن كان بعد الوقوف أو يعني ولو وقف شيئا يسيرا أجزاه حجه حجة الإسلام، وإن كان قبل ذلك ولم يكن حجة الإسلام بقيت تلك الحجة في ذمته، ويبعث ملبيا أن هذه خاتمة عظيمة ويحج عنه حجة الإسلام إن كان له مال على القول بأنه يوصى أو أنه يتبرع له. الحاصل أنه لم يكن حجة الإسلام ما لم يكن قد وقف شيئا في عرفة لتلك الحجة. هذا ما يتعلق بقوله وهو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. وقوله فخر رجل عن بعيره في الصحيحين وقع رجل عن راحلته، وهذا أيضا يشمل البعير، وإن كانت الراحلة تطلق على البعير وعلى الأنثى والذكر. وفي لفظ فوقصته وفي لفظ فأقعصته، وألفاظ كثيرة قال أنه أو نحوها. قال أنه قوله خر عن بعيره أي سقط، وقص أي انكسر عنقه، ووقصته وأوقصته بمعناه، لكن جاء بلفظ أقعصته أي قتلته. فالرواية الأولى تدل أنه سقط فمات، والرواية الثانية تدل أنه سقط أيضا فضربته أقعصته أي كسرته فمات من حينه. وكل وكلها صحيحة في الصحيح، فمحمول أنه سقط، وأثناء سقوطها أيضا نفرت أو حصل منها أيضا له شيء من الضرب أو كذا فمات. قال ومنه قعاص الغنم وهو موتها يأخذها تموت فجأة، موتها بدءا بداء يعني بداء يأخذها بداء يأخذها سريعا تموت كقعاص الغنم. أما ما يتعلق بغسل الميت من قوله غسلوه بماء وسدر، فإن غسله واجب، يعتبرونه فرض كفاية سواء كان محرما أو غير محرم. ما لم يكن مات في جهاد الكفار بين الصفين في جهاد الكفار فإنه لا يغسل، ومن عدا ذلك يشرع تغسيله. قال النووي في شرح المهذب غسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين، ومعنى فرض كفاية أنه إذا فعل من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. قال ابن عبد البر غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة، فوجب غسل كل ميت من إخراجه إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة. قال ابن هبير اتفقوا على أن غسل الميت مشروع وأنه من فروض الكفايات. قال ابن قدامة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية لا نعلم فيه خلافا. قال ابن رشد اتفقوا على أن غسل الميت المسلم الذي لا يقتل في معترك حرب الكفار، اتفقوا على غسل الميت المسلم الذي لا يقتل لم يقتل في معترك حرب الكفار، يعني إذا كان معتركا في غير حرب الكفار ما يكون له هذا الحكم. ونقل الإجماع على وجوبه العين، واعترض الحافظ على هذا الإجماع بأنه قد وقع الخلاف عند بعض المالكية. قال رحمه الله نقل النووي الإجماع، نقله النووي وغيره على أن غسل الميت فرض كفاية وهو في ذلك وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور جدا عند المالكية، حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، لكن الجمهور على وجوبه. وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك وقال قد توارد به القول والعمل وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه. قلنا ورد الأمر بغسل الميت في هذا الحديث وحديث أم عطية في غسل ابنته صلى رضي الله عنها متفق عليه، ولا صارف لهما عن الوجوب الذي نقل الإجماع الذي نقل عليه الإجماع عليها أئمة من حنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم، فالخلاف في ذلك ضعيف سواء كان مشهورا أو غير مشهور. يعني قد يقال حتى وإن وجد خلاف، فإن أولئك الذين نقلوا الإجماع لم يكونوا غافلين عن هذا النقل، لكنهم ما اعتبروه لمخالفته للدليل ظواهر الأدلة، ولمخالفته أيضا لمن نقل ذلك. قوله بماء وسدر، سلوه بماء وسدر، فيه استحباب الغسل، الغسل واجب من حيث هو، لكن إضافة هذه التركيبة الماء والسدر أو ما يقوم مقام السدر، وكذا كيفية ذلك التغسيل. قال ابن الملقن قال القاضي عياض: ليس قولهم بماء وسدر أن يلقى ورقات السدر من ورقات السدر في الماء عند كافتهم، لأن هذا ما تكون فيه رغوة، إذا قطع الورق أخذ الورق ورمي بين الماء ما تصير فيه رغوة، إن وجدت وجد يسير لا تغطي الجسد ولا كذلك تقع في الأيدي، لكن الذي يكون فيه رغوة أن يكون مسحوقا وييبسونه ويسحقونه، وصار يباع أيضا عند العطارين. فيكون هذا هو المقصود، أن يخلط ذلك المسحوق الذي على شكل الحنة أو نحو ذلك في على في يخلط مع الماء عند كافتهم، بل أنكروا، يعني أنكروا من قال إنه يجعل الورق فيه، ونسبوا فعله للعامة أن هذا فعل من لا يعني من لا يأخذ الحديث. وقد ذكر الداودي نحوا منه، قال: يسحق السدر ويرمى في الماء، ولكنه عند جمهورهم أن يغسل أولا بالماء القراح فتتم الطهارة. هذا بعد استحباب السدر في الماء، سدر المسحوق، فإنهم اختلفوا هل يكون الغسل في جميع الغسلات بالسدر والماء، بالماء والسدر، إلا في الأخيرة معها كافور كما يقول الإمام أحمد، أم أنه بالماء والسدر في بعضها وأولها وآخرها يكون بالماء القراح. قال: ثم الثانية بالماء والسدر للتنظيف، ثم الثالثة بالماء والكافور للتنظيف والتخفيف، وهذا حقيقة مذهب مالك حكاه ابن حبيب، وقال: يبدأ بالماء والسدر ليقع التنظيف أولا ثم بالماء القراح ثانيا. قال أبو قلابة مثله، لكن قال: ويحسب هذا غسل، يحسب هذا غسل واحدة، وهذا جار إلى قياس الطهارة. فذهب أحمد إلى أن الغسلات كلها تكون بالسدر على ظاهر الحديث، أي إلى الأخيرة بماء وكافور، وفي حديث آخر كلهن بالماء والسدر، حديث آخر لأنه الراجح أنه موقوف. وقد يكون قولهم غسله بالماء والسدر ليس بأن يلقى السدر فيه كما قالوا، ولكنه يخضخض السدر بالماء حتى تخرج رغوته للغسل، ثم يغسل به الميت ويصب الماء من فوق ذلك للتطهير. وأظن هذا مراد الداودي كسائر ما يزال من النجاسات الأكثر اللزجة بالغاسول، فلا يكون غسلا مضافا. قال: والأصح عند الشافعية أن غسلة السدر لا تحسب من الثلاث، لأنه يزيل طهورية الماء بتفاحشه، ولا يحسب ما بعدها أيضا، لأن الماء إذا أصاب المحل اختلط بما عليه من السدر، وهذا القول ليس بصحيح، فيغسل بماء، يعني يصب عليه الماء حتى يلين الجسم، ثم يغسل بعد ذلك بماء وسدر، وهذا هو شأن المغتسل الحي، فإنه أول ما يصب على جسمه الماء ليلين، ثم بعد ذلك يغسل جسده بالماء والصابون للتطهير، ثم بعد ذلك يأتي بماء قراح ويغسل به ذلك الصابون، هكذا ولا لا؟ ولو بقي في آخره يغسله بالماء والسدر لبقيت اللزوجة فيه ولا صار نظيفا. ولو أنه مباشرة يأتي بالماء والسدر من فوقه ويصب عليه، ربما ما يكون قد تبلل الجسم، فلا بأس أن يغسل، يصب عليه الماء ثم بعد ذلك يغسله بماء وسدر، ثم بعد الغسل بماء وسدر يغسله بماء وكافور، الأول للتنظيف ولمزيد الرغوة، والثاني للتطيب، لتطيب الجسم ولمزيد الليونة وبقائها في الجسم لما فيه من فوائد. فما قالوه من الترتيب أولى من القول الذي ذكره الإمام أحمد، وإن كان هو ظاهر الحديث، لأنه لم يذكر في الكافور إلا في الأخيرة، سلوه بماء وسدر يشمل من أوله إلى آخره، وأنها في الآخرة تكون مع الكافور، ولو فعل ذلك لتطهر الجسم ولشملها المعنى وكان المعنى جيدا، لكن تبليله من أول شيء مع توضيئه مع مضمضته مع ما كان ما يتعلق بهذا الشأن، ثم بعد ذلك الماء والسدر، ثم بعد ذلك الماء والكافور، سواء قيل إنها غسل الثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأوا للحاجة حسب الحاجة. الحاصل الآخر تكون فيها كافور، والأول يصب الماء لتنظيف ما يكون من دماء أو ما يكون من آثار فيه يعني، ثم بعد ذلك يكون في أوسطها في سائر الغسلات الماء والسدر، والأخير يكون للتنظيف حتى يكون بالماء والكافور التطهير. فإن لم يوجد هذا السدر مثلا، كان يكون في بلاد ما عرفوا ذلك أو كذلك ما يوجد عندهم، أخذ ما يقوم مقام ذلك من المنظفات التي يتنظف بها الحي، فيقال مثلا الخطمي، ويقال كذلك الأشنان، ويقال حتى ولو أنهم لم يجدوا فأخذوا مما يغتسل به الإنسان حيا ونظفوا به جسمه وطيبوه بعد ذلك أجزاء، لكنهم رأوا أن الكافور فيه مادة جيدة ذكرها أهل العلم لمزيد ريحة تمكث فيه ولمزيد أثر على الجسم نافع، حتى إنكم ترونه يجعلونه في الماء فيكون فيه ريحة مع كثرة النتن ومع كثرة البصاق ومع كثرة ذلك يكون أيضا الريحة غالبة. هذا قوله في ثوبيه وكفنوه، التكفين مجمع عليه أنه فرض كفاية كالغسل كالصلاة عليه كالدفن، هذه كلها فروض من فروض الكفايات بالإجماع. بقي قوله في ثوبيه، وفي لفظ في ثوبين. أما قوله في ثوبيه فإنه الحكمة من ذلك أنه كما أنه محرم يبقى في ثوبيه على هيئة إحرامه، يكفن وتكون عليه كالرداء، رداء وأزار، ويكون عليه لفافة، إلا أنه يعني بدليل قوله كفنوه فلا يصير على هيئة المحرم، لكن يصير على هيئة المكفن بغير تغطية رأسه، والحكمة في ذلك أنه محرم، بدليل قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وبدليل قوله ولا تخمر رأسه، فالحي المحرم ما يخمر بالإجماع رأسه، وإذا فعل ذلك ارتكب محظورا من الرجال، النساء حكمهم آخر، الرجل لا يخمر رأسه، وألحقوا بذلك الميت عند بعض أهل العلم أنه لا يخمر رأسه في حال تكفينه، ومن لازم ذلك أن لا يخمر وجهه، فيبقى التكفين من الرقبة وتحت، ومن الرقبة وأعلى الذي هو الرأس مكشوفا، وعلى ذلك يدفن. وفي هذا قوله في ثوبين على لفظة في ثوبين في المعنى الآخر يكون عاما في المحرم وفي غيره، كفنوه في ثوبين، وأن هذا هو اللازم، أن أقل ما يكفن فيه الميت ثوبان، لكن هذا ليس بصحيح، وجمهور أهل العلم على أن أقل ما يكفن فيه الميت ثوب ساتر، هو ثوب واحد ساتر، بدليل قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه حين قتل ثم التمسوا له كفنا لم يجدوا إلا برده عليه، شيء عليه ولم يجدوا له غير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه، كانوا إذا وضع رجلين كشف رأسه، وإذا وضع رجلين كشف، انكشفت رجله، إذا وضعها على رأسه انكشفت رجلاه، قال غطوا بها رأسه واجعلوا على بقية جسده، أو قال على رجله شيئا من أذخر، فاستدلوا بهذا على ستره. وفي قصة العباس أنه قال إلا الأذخر فإنه لقبورنا وقيننا، استدلوا بهذا أيضا أنه يستر ولو بشيء من الأذخر أو كذلك، إن لم يوجد إلا شيء من الأعشاب أو كذلك يجعل عليه يستر به، لا يشتر بالطين، يشتر بذلك الشجر أو ما كان من ذلك الأعشاب أو الورق نحو ذلك، ويغطى عورته ويغطى جسمه بقدر المستطاع ويدفن إن لم يوجد، ومع القدرة يجب أن يشتر بثوب. وقال ابن قال أبو بكر الصديق: اغسلوا ثوبي هذا وكفنوني فيه، أي ثوب غسيل أو ثوب أو ما كان يلبسه، فمن لم يجد إلا ذلك هذا الواجب المجزئ ثوب ساتر. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوبا شفاف، لا يجزئ الكفن في ثوب شفاف، ثوب يصف البدن تحته. وهكذا في الحي، إذا كان يصف العورة لا تصح الصلاة فيه، ثوب ترى العورة من وهو من تحت ذلك الثوب، هذا هو المجزئ. بقي الثوبان والثلاثة أفضل على لفظة في ثوبين، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض، فمن الأفضل أن تكون ثلاثة أثواب بيض يكفن فيها المتوفى، والمرأة يزاد على ذلك كما هو معروف في بابه. لا يشترط أن تكون من السحول ولا من كرسف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك أنه من ذلك الموضع، بقي أنها من أي موضع صنعت، وأنه أن الثلاثة أستر وأفضل، والزيادة على ثلاثة إلى أكثر خلاف ما اختاره الله لنبيه، خلاف والمبالغة في الكفن يعني في أسعاره وقيمته وغلائه أيضا كرهوه، فإنه يسلب سريعا، وإنما من النوع الجيد استحسنوا، أمر بالاستحسان، استحسان الكفن، ومع ذلك أيضا دون مبالغة ودون تكثير ومراكمة الثياب عليه. هذا هو المجزئ الواجب واحد، والأفضل من اثنين، وإن زاد إلى ثلاثة فهذا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه الدليل. قال النووي رحمه الله في ضمن فوائد الحديث: جواز التكفين في ثوبين والأفضل ثلاثة، وأن الكفن مقدم على الدين وغيره لأنه من الواجبات الكفائية، فإن لم يوجد من ماله شيء من بيت مال المسلمين أو استطاع المسلمون أن يجمعوا جمعوا من حق المسلم على المسلم. ومنها أن التكفين واجب وهو إجماع في حق المسلم، وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه. قوله: ولا تخمروا رأسه، أي لأنه محرم ويبعث ملبيا، والمحرم قال أنه في تخمير رأسه في حق، قال أنه في تخمير رأس المحرم في حق المحرم الحي، مجمع على تحريمه. وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه، أي كذلك يعني حكمه. وقال الشافعي والجمهور: لا إحرام، أي في الوجه، لا إحرام في وجهه، بل له تغطيته، هذا حكم المحرم الحي. قلت: نعم، لا إحرام في وجهه، والحديث الآتي بلفظ وجهه سيأتي بيان شذوذ لفظة في وجهه، وأنه لا يمنع أن يغطي وجهه بنظارة أو بكمام أو كذلك بيده مثلا إذا نام هكذا، حتى مثلا قبل أن ينام أو يضع على وجهه شيء، هذا هو الأصح. وبقي أنه الذين منعوا اعتمدوا على ترك الزيادة التي يأتي تخريجها في الحديث الذي قرأناه في المنتقى، وهي أيضا في مسلم ما تفرد به مسلم عن البخاري من طريق إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الحديث، وفيه: ولا تمسوه تقربوه طيبا، طيب منهي عنه حتى في الأحاديث الصحاح، ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث ملبيا، وهي في التتبع للدارقطني قال: وإنما سمعه منصور من الحكم. وأخرجه البخاري عن قتيبة عن جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد، وهو الصواب، وقيل عن منصور عن سلمة ولا يصح. وحديث البخاري برقم 1839 بالطريق المذكورة بلفظ: ولا تخمروا رأسه. وقد رواه سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ: ولا تخمروا وجهه، وأخرجه مسلم. تابع الثوري شعبة وأبان عند ابن المظفر في حديث شعبة، وخالف الثوري حماد بن زيد عند البخاري ومسلم، وسفيان بن عيينة وابن جريج عند مسلم، ويونس بن نافع عند النسائي ويونس، كل هؤلاء الأربعة لم يذكروا هذه الزيادة عن عمرو بن دينار. قال ابن المظفر في حديث شعبة: قال محمد بن إسماعيل البخاري والصحيح: ولا تخمر رأسه، البخاري يعل لفظة وجهه. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: ذكر الوجه تصحيف من الرواة لإجماع الثقات، إجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه، ولا تغطوا رأسه هو المحفوظ. تعقبه الزيلعي في نصر قوله: والمرجع في ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم، فإن الحاكم كثير الأوهام، وأيضا في التصحيف إنما يكون في الحروف المشابهة، وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف، هذا على تقدير أن لا يذكر في الوجه في الحديث غير الوجه، فكيف هو قد جمع بينهما عن الرأس والوجه؟ وجهه لا تخمر وجهه ولا تخمر رأسه. والروايتان عند مسلم في لفظ اقتصر على الوجه فقالوا لا تخمر وجهه، وفي لفظ جمع بين الوجه والرأس فقالوا لا تخمر رأسه ولا وجهه، وفي لفظ اقتصر على الرأس، وفي لفظ قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه، حسبته قال: ورأسه، فإنه يبعثه ويهل، انتهى. ومثل هذا بعيد التصحيف. قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح قتيبة، وهذا هو الصحيح منصور عن الحكم عن سعيد وفي متنه: ولا تغطوا رأسه، ورواية الجماعة في الرأس وحده، وذكر الوجه، وذكر الوجه فيه غريب، يعني شاذ أو مستغرب، كأنه وهم، كأنها متصحفت، كأنها. ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير فذكر الوجه على شك منه في متنه، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة. وقال التركماني في الجوهر: قد صح النهي عن تغطيتها، فجمعهما بعضهم جمع تغطيتهما، فجمعهما جمعهما بعضهم، وأفرد بعضهم الرأس وبعضهم الوجه، والكل صحيح، ولا وهم في شيء منه، وهذا أولى من تغليط مسلم رحمه الله. وساق البيهقي من طريق أبي كريب عن وكيع سفيان فيه ذكر الوجه والرأس. قال: ورواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب، ورواه محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع دون ذكر الوجه فيه، وكذلك رواه محمد بن كثير وعبد الله بن الوليد العدني عن سفيان دون ذكر الوجه. ثم قال بعد ذلك: ورواه الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير كما رواه الجماعة ليس فيه ذكر الوجه. وقال ابن القيم: احتج المبيحون بأقوال هؤلاء، مبيحون لتغطية هؤلاء الصحابة، وبأصل الإباحة، وبمفهوم قوله: ولا تخمروا رأسه، وأجابوا عن قوله: ولا تخمروا وجهه، بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد 10 سنين فجاء بالحديث كما كان، إلا أنه قال: لا تخمروا رأسه، تغير رأي شعبة فيه، ولا وجهه. قالوا: وهذا يدل على ضعفها. قالوا: وقد روى هذا الحديث: خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه. قال الحافظ الفتح: والمرجع في ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم، هذا تقدم ذكرها أيضا. هي قد زادها أئمة، زادها الإمام مسلم، ولكن الأكثر على أنها غير محفوظة كما ذكر ابن القيم وغيره. فمن قال بذلك قال: يجوز أنت يعني عدم تخمير، عدم لبس النظارة، يجوز لبس النظارة، ويجوز كذلك الكمام، ومن منع منع من الكمام ومنع من النظارة، كمام الذي على الفوجه، والأولى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لمن لا يحتاج لذلك. أما يحتاج لذلك على هذه الأقوال الشذوذة استعمله. وشاهدنا هنا أن الميت لا يخمر رأسه ولا وجهه، يبقى الرأس كاملا، لكن هذا في حق الحي. إذا
مع الحاج تقطع
الإحرام، نعم يكفن، يعني المحرم، المحرم ما دام ثوبه صالحا للتكفين بها ونعمته، لا أتي له بثوب آخر من جنس الإحرام، سواء كان من تلك التي يلبسها أو أي ثوب أبيض، لأنه ما يشترط أن المحرم لا يحرم إلا في ثوب من ذلك النوع الذي يسمونه إحراما، فإن كان في أبيض أفضل، وإن كان في غير الأبيض أجزاء يستر التي لا ريح فيها، فإنه يبعث ملبيا شأنه شأن المحرم غسل، لأنه ولا تمسوه طيبا، فإن كان فيها طيب لا يغسل بها المحرم المتوفى، وإن كانت عبارة عن صوابين منظفات وموجود السدر فإنه يغسلونه بصوابين ليس فيها ريحة، ولا يمسه كافورا ولا طيبا في آخره، كافور نوع من الطيب.